محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في كتاب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وفي حديث بريدة في حديث ابن عباس قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم وإرشادهم من أخذ بشيء وإن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه. وإن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن، ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم.
نعم، هذه قاعدة طيبة. فإن قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قال أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن. إذا عمل الإنسان بالعلم، بلغه العلم فعمل به، فعمل على علم، وهذا الذي يتعين على كل إنسان إذا بلغه شيء من العلم أن يعمل به، ولا يعمل الإنسان إلا بعلم. فإذا أراد أن يصلي صلى بعلم، وإذا أراد أن يصوم صام بعلم، وإذا أراد أن يحج حج بعلم، وإذا أراد أن يزكي زكى بعلم، فيبني أمره كله على العلم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم. هذان مقامان مخالفان. المقام الأول من يعمل بجهل، يعني من يعمل بلا علم، يصلي بلا علم، يصوم بلا علم، يتزوج بلا علم، يتاجر بلا علم، فهذا لابد أن يقع في الأخطاء لأنه جاهل، أو لا يعمل بما يعلم، علم ولكنه لا يعمل بمقتضى علمه، فهذا والعياذ بالله معاند، لأن الواجب إذا علم الإنسان شيئا أن يعمل به، لكن أن يعلم أن هذا حرام ومع ذلك يعمله، يعلم أن هذا لا يجوز ومع ذلك يعمله، فهذا معاند جاهل لا ينبغي أن يفعل ذلك. إذن عندنا المقامات ثلاثة: مقام ممدوح ومقامان مذمومان. أما الممدوح يرحمك الله فهو أن يعمل بما يعلم، يعلم ويعمل. المقام الثاني وهو من المقامين المذمومين أن يعمل بلا علم، والثالث أن يعلم ولا يعمل. فالواجب على المسلم إذن أن يحقق مقاما واحدا، وهو معرفة الحق بدليله والعمل بمقتضى ذلك، أن يعرف الحق بدليله ثم يعمل بمقتضى هذا العلم، هذا هو الواجب عليه. أما أن يعمل بلا علم أو يعلم ولا يعمل، فهذان مقامان مذمومان. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم وإرشادهم من أخذ بشيء وإن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه. يعني إذا كنت أنت على عمل معين وعملك هذا عليه دليل وهذا مقتضى ما انتهيت عليه، فإنني أدلك على الأفضل منه بدون إنكار ما عندك. فقال لما سألوا عنه هل ارتقيت، قال نعم. قال ما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثك الشعبي؟ قال عن بريزة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فطلب الرقية أنفع ما يكون في العين، أي من العين أو الحمى وهو مرض. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع إليه، أي الرقية في هذا جائزة. ولكن نقله لحديث آخر فيه مقام أفضل من مقام طلب الرقية، وهو مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى في الحديث الطويل، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أفضل من الرقية أن تطلب الرقية، أفضل من هذا أن تترك ذلك وترقي أنت نفسك وتدعو الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه ولا تلتفت إلى أحد آخر فتقول له ارقني أو كذا. فهذا فيه حسن الأدب في عرض العلم، يعني أنت بتعمل بنص ولكن تعمل المفضول المفضول، فلا ينبغي أن أسفهك وأقول لك كلامك هذا غلط أو كلامك كذا، ولكن أدلك على ما هو أفضل بالنص أيضا، طالما أنك تعمل شيئا دل عليه النص ولكن مفضول فأدلك على الأفضل ولا أسفه ما عندك فيما تعمل به من المفضول. المهم أن تعمل بدليل، سواء هذا الدليل بقى في مقام المفضول أو في مقام أفضل إذا لم يبلغك الأفضل. وهذا أيضا فيه إشارة لطيفة إلى أن الإنسان يعمل بالأفضل دائما، يعني إذا أنا عرفت أن في عمل معين مفضول في أفضل منه فأعمد إلى الأفضل فأعمله. قال سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم يعني أعلى ما دل عليه الدليل، فيكون هذا منهجا أن الإنسان يعمل بأفضل ما أنزل إليه، فهذا منهج رحمه الله مهم جدا. نعم. يبقى عندنا الآن أدبان، أدب في العامل وأدب في الناصح. أدب العامل أن يعمل بما بأعلى المقامين، إذا عنده مقام مفضول ومقام فاضل يعمل أعلى المقامين. طيب أدب الناصح، أدب الناصح إذا كان الإنسان على عمل عليه دليل ولو كان مفضولا فإنه لا ينبغي أن يسفه الناصح ما عليه هذا العامل بهذا الشيء المفضول، وإنما يدل على الأفضل فيقول قد أحسنت فيما عملت، ولكن أفضل من ذلك ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يبقى عندنا الآن أدبان، أدب في النص في العامل وأدب إيه في النص. أدب العامل أن يعمل بما هو أفضل ما عمل، وأدب الناصح أن لا يسفه ما عليه العامل وإنما يدل على ما هو إيه أفضل من ذلك. لا مشكلة يا محمد، دائما جيب لنا مشاكل يا محمد، جيب لنا مشاكل ليه بس يا محمد؟ فين العبارة اللي بعدين بس؟
بعض الناس يقول أنا لست حاجة سمع العلم أخذ بطرانة وظهر وصنع وظهر،
مش فاهم يعني. وإنما عامل بما بلغه عن الله ورسوله فقد أحسن، ولا يتوقف العمل به عن معرفة كلام أهل المذاهب. يعني إذا أنا عرفت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فلا يتوقف عملي بما أعلم من كلام الرسول على أننا أعلم أن إذا كان الشافعي ذهب إلى هذا أو مالك ذهب إلى هذا. يعني واحد قال لي مثلا شيء في أدب زيارة المريض عن الله ورسوله، بلغ الشيء عن الله ورسوله في زيارة المريض، أعمل بهذا ترى من المعنى واضح، ولا يلزم حتى أعمل بهذا إني أطلع على كلام الشافعي أو أطلع على كلام أحمد طالما أن الأمر واضح. لكن إذا لم يكن واضحا عندي أو كان الأمر مشكلا فلا ينبغي أن أعمل إلا إذا بلغني فهم عن العلماء. إنما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، أبو هريرة قل أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. خلاص يبقى خذ ركعتين ضحى، مش لازم أعرف أن الشافعي قال بهذا. أن أصلي الوتر قبل أن أنام، مش لازم أعرف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أفتى بذلك. فالأصل العمل بما قال الله وقال رسوله، ولا يتوقف العمل على معرفة أصحاب المذاهب. هو هنا يرد على أو يشير إلى أو يلمح إلى أن بعض الناس قد يعمل تقليدا للمذاهب ولا يعمل ولا يكون مراد اتباع النص، إنما يكون مراد اتباع الإمام نفسه. لكن شافعي، طب بس الله والرسول يقول كذا، لكن أصلا شافعي أو أنا ملكي، ضع يدك اليمنى على اليسرى على الصدر، لكن أصلا ملكي. ألا ملكي إيه يعني؟ إذا بلغك النص فاعمل به ولا تلتفت إلى قول المذاهب وإن خالفت. لكن إذا كان الإنسان جاهلا للمعنى فلا بد من معرفة كلام العلماء، لابد من معرفة كلام العلماء قبل أن أعمل، فلا بد أن أعرف مراد العلماء من هذا. أما إذا كان المعنى واضحا فلا يتوقف. كذلك إذا كنت أعلم أن المذهب الفلاني يقول كذا ثم جاء من النص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا، فإننا أعمل بالنص ولا ألتفت إلى ما عليه المذاهب، لا ألتفت إلى ما عليه أهل المذاهب. تجي تتزوج ولا تتزوج على وعلى مذهب أبي الحنيفة النعمان، على مذهب رسول الله وأبو حنيفة ليه؟ يعني تتزوج على مذهب أبو حنيفة ليه؟ تتزوج على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجتك ابنتي قبلت. فلا يتوقف في العمل طالما بلغني النص على قول فلان أو قول علان، ولا أعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بما قال فلان وبما قال إيه علان. نعم، فالأصل الإنسان يعمل بالنص، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كل أحد ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإن يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال رحمه الله قوله: ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أثنى لنا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف: فيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قال الشارح: قوله عرضت علي الأمم في رواية الترمذي والنسائي، وفي رواية من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة كذا. قال: وليس بظاهر، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، هو الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي معه رجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم وأن بعضهم لا يتبعه أحد، وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان.
نعم، هذه فائدة مباركة. قال رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة دون عشرة، ثلاثة أربعة خمسة، والنبي ومعه رجل ورجلان ونبي وليس معه أحد. فهؤلاء هم أتباع النبي، فدل هذا على أن الأنبياء متفاوتون في الأتباع، حتى أن بعض الأنبياء دعا قومه ومع ذلك ما تبعه أحد، وبعضهم تبعه رجل، وبعضهم تبعه رجلان، وبعضهم تبعه الثلاثة والأربعة دون العشرة. فدل هذا على أن العبرة ليست بالكثرة، فمن احتج بالكثرة على الحق كان احتجاجه باطلا، لأنه معنى ذلك أنه يخطئ هؤلاء الأنبياء. النبي يبعث في قومه مئة رجل ولا مئتي رجل ولا ألف رجل، ولا يتبع من قومه إلا الرجل الواحد، فأين الكثرة هنا؟ الحق مع من؟ الحق مع القلة، الحق مع النبي ولو كان وحده، الحق مع النبي ومعه الرجل ولو كان عموم الناس هكذا. فلا يلتفت الإنسان إلى الكثرة، ما يلتفت إلى الكثرة إلا الجاهل المبهور الذي عنده سطحية، ما عنده معرفة بالدليل ولا في عنده معرفة بالناس والأعداد. يقول لو كان فلان هذا على الباطل ما كان عنده الناس دول كلهم، وفلان هذا لو كان على الحق ما كان عنده واحد أو اثنين. لا، ليس هذا دليلا، إنما الحق يعرف بالدليل، ما يعرف بالكثرة، يعرف بالدليل. فلا يعرف بالكثرة ولا يعرف بالمنصب. بعض الناس يقول بقى هذا وكيل كذا أو مدير كذا أو شيخ كذا أو مفتي المنطقة، ولا يعرف هذا رجل معه شهادة من 50 سنة، ولا يعرف الذي تعرفه أنت. من قال بأن الحق يعرف بكبر السن أو الحق يعرف بالمناصب؟ من قال كذا؟ لا أحد يقول هذا، إنما الحق يعرف بدليله. فمن أتى بالدليل سواء كان كبيرا أو صغيرا، ومن أتى بالدليل سواء كان وكيلا ولا مفتيا أو كان من هو أقل من ذلك، يقبل. الحق يعرف بالدليل، ما يعرف الحق أصلا بالكبر ولا بالعائلة ولا بالكثرة ولا. فمعلوم الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. النبي في مكة كان معه كام؟ وأبو جهل كان معه كام؟ أبو جهل معه الآلاف، والنبي معه صلى الله عليه وسلم الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. هل معنى ذلك أن النبي كان على الباطل؟ حاشا. لكن الناس يبهرون، يعني لو رحت مثلا دلوقتي واحد تلاقي المسجد مثلا مغلق عنده من كثرة الناس وما حول المسجد، وآخر المسجد لم يكتمل، يقولون شوف هذا على الحق، هذا رجع الحق، لو كان على الباطل ما كثر العدد عنده. أو رجل ذو منصب عال، لو كان مستحيل أن يكون هذا الرجل ذو المنصب العالي على باطل. هذا كله كلام إيه؟ كلام باطل. وإن زخرف ذلك للناس فصار الناس يتبعون المشاهير، يتبعون اللامعين، يتبعون أصحاب المناصب العليا، ولا يلتفتون إلى من دونهم ولو كانوا أعلم منهم بهذا الأمر. فالعبرة بالدليل وليست العبرة بالكثرة. هذه مسألة مهمة جدا في معرفة الحق. هل عندك دليل واحد من الكتاب والسنة يقول بأن الحق يعرف بالكثرة؟ ما عندك دليل واحد، وإنما الحق يعرف بالاستقامة على الدليل. ولهذا قال هنا: وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان. ولهذا العلماء عرفوا الجماعة بأنه الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك أنت الجماعة، يعني أنت في مقابل 1000 رجل وأنت واحد على الحق، إذن أنت الجماعة التي ينبغي أن تتبع، مع أنك واحد لكن أنت الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. طيب الجماعة دول كم؟ الجماعة دول من كان على الحق بغض النظر، بغض النظر عن العدد. فلو كنت وحدك في وسط 1000 رجل ولكن معك الدليل، أنت الجماعة، أنت الجماعة. ولهذا لا يلتفت بقى إلى أن الجماعة دول كثر، سجل اسمك، لا، لا يلتفت إلى هذا، إنما يلتفت إلى الحق الذي تعتقده وتقتنع به. نعم. وفيه أيضا أن الأنبياء ابتلوا من أتباعهم، فأنت ترى النبي يأتي ومعه الرجل الواحد، ما تبعه من قوم إلا رجل، والنبي وليس معه أحد، بقي يدعو قومه ما شاء الله له أن يدعو، ثم لقي الله سبحانه وتعالى وليس معه من أتباعه أحد. يا الله، من يتحمل هذا يا أخوان؟ من يتحمل هذا؟ من يتحمل أن الواحد لا يتبعه ولا يسمعه إلا الرجل والرجلان والثلاث، وقد يبقى في قومه 30 سنة أو أكثر أو أقل؟ فهذا يدل على أن الداعية لا بد أن ينشغل بشيء واحد، ألا وهو تبليغ الناس بمنهاج النبوة دون التفات إلى كثرة أو عدد. وإذا وقع العدد في قلب الداعية، وإذا التفت الداعية إلى الناس، فاحكم على دعوته بالفشل، لأنه سيعطي الناس ما يطلبه المستمعون. أنا عايز عدد، إذن العدد ده أنا أنظر إلى حال الناس، ماذا يرضيهم؟ ماذا يرضيهم؟ يرضيهم أنا أتكلم في الموضوع الفلاني بطريقة معينة، خلاص مع الناس، يلا شوف هوى الناس إيه، الموجة التي عليها الناس إيه، وامشي مع الناس، حينئذ يكثر الناس عندك. لماذا؟ لأنك نظرت إلى الناس، وقع في قلبك الناس، فإذا وقع في قلبك الناس صار فيك نوع عبودية لهم، فهناك عبد الدرهم، وهناك عبد الدينار، وهناك عبد الخميلة، عبد الخميصة، عبد الناس، فتلتفت إلى الناس في دعوتك. والداعية لا ينبغي أن يلتفت إلى الناس، وإنما يلتفت إلى رب الناس. ولهذا يكون فقط المقام الذي يحققه هو أن يحسن العلم والدعوة. أنا الآن أبلغ الناس، طبعا لو قلنا بأنه مثلا يجوز دعاء البدوي، يجوز الطواف حول الدسوق، أولياء الله الصالحين، طبعا بدل ما يكون عندك 100 هيبقى عندك 1000، لكنك في الآخرة والعياذ بالله من أهل النار. لكن انظر إلى ما تبلغ، هذا شرك ولا توحيد؟ لا، هذا شرك، يبقى لا تبلغه. لكن الناس قد يقومون عليه، يعني ما رأينا واحدا يقول هذا الكلام عن المنبر والناس تقوم عليه، اللي هو تعالوا هؤلاء أولياء الله الصالحين ولهم من الكرامات ما لهم، ما في أحد يعترض. لكن يوم ما تطلع تقول بقى إنه لا, 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 لا يلتفت الإنسان إلا إلى ربه سبحانه، ادعو الله، استعن بالله، طف حول الكعبة فقط، لا يجوز لك أن تنذر لغير الله ولا أن تذبح لغير الله، لا شك أنه دا يؤمنك من الجنب ده. يا شيخ، ربنا بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش ده القرآن برضه؟ يوم واحد يرد عليه من الجهة الثانية: يا شيخ، دول آل بيت النبي، والله يقول: قل أسألكم عليه أجرا إذا المودة في القربة. باغت الخضب خارا. يوم المسؤول عن المسجد يقول لك: يا شيخ لو سمحت، يعني أنت على عيننا ورطنا، بس يعني أنت بتعمل مشاكل، ما تشتيك. يقوم الداعية يقول: ألا تبغى نعمل مشاكل ليه؟ ماليش دعوة بالموضوع ده، ونتكلم في الحاجات دي. يوم الدعية بقى ينظر ده ايه اللي زعلهم خلاص ما قولوش، وده ايه اللي زعلهم ما قولوش، وده اللي زعلهم ما قولوش. وبعض الناس قد يقول ده من حسن الدعوة برضه، ده من الاساليب الكويسة، لا تغضب الناس، اتكلم في المتفق عليه. طب المتفق عليه ده حد ايه يا اخوان؟ انت طلبة علم المتفق عليه بيننا وبين بعض ان هذا لا يجوز طبعا، الشركيات والتواطي ده متفق عليه، لكن هذا مختلف عليه بيننا وبين القوم الاخرين. يبقى الواحد بقى ياخد هوية كل واحد داخل المسجد، يكون جماعة المسجد واخد توقيع كل واحد وماذا يرغب، وماذا يرغب. يبقى واحد يبص في ورقة يرغب في ايه، يشوف ايه المتفق عليه بين الرغبات. هذا طبعا غير معقول، الداعي الله سبحانه وتعالى ما يلتفت الى هذا، والا لم ترضي الناس قط، لم ترضي الناس قط. الرب الذي يطعم ويرزق ويعطي ويحيي ويميت الناس ما اتفقوا عليه اصلا. فمن قائل قل هو الله احد الموحد، ومن قائل ان الله ثالث ثلاثه، ومن قائل ان المسيح ابن مريم رسول الله، ومن قائل يد الله مغلوله، ومن قائل ان الله فقير ونحن اغنياء. يبقى لا، ده هو رب العالمين الذي يرزق ولا ياخذ منك شيئا، انما يعطيك ما بكم من نعمه فمن الله. لهذا قاصمه الظهر للداعيه ان يلتفت الى الناس، لكن لا يعني هذا ان الداعيه يكون عربيد، لا، بلغ ما عندك لكن بالادب بالاسلوب الحسن بتحبيب الناس في الشرع، راعي هذا الامر. نعم هذا اللي للناس، لا تسفه الناس، لا تقول انت مشرك وده انت كافر وده انت مبتدع وده انت ضال، لا، ارفق بالناس. نعم ارفق بالناس، فليس الداعية معه سياط وانما الداعية معه ادلة يبين للناس، فمن اخذ بذلك اخذ ومن اعرض عن ذلك اعرض، مع تحمل الصبر على اذى الناس، لان الناس اسياف يا اخوان. الناس سبحان الله لا سيما في الدعوة، لان الشيطان يؤزز. يعني انت عندك دلوقتي مثلا تجد الحلم بين الناس، لو واحد اعتدى على مال واحد، واحد قال كذا، قد يكون عنده حلم، لكن سبحان الله تجد عند الدعوة إلى الله تجد الناس تحمر الأعين والأوجه وتنتفخ الأوداج، وترى الواحد يريد أن يقتلك قتلا. فإذا الداعية لا يلتفت إلى الكثرة ولا يعرف الحق بالكثرة. رأيت النبي وليس معه أحد، سلي نفسك بهذا، سلي نفسك بهذا. مش تقول انا ما معيش الا 500، ما معيش الا 1000 واحد، 1000 واحد، 1000 واحد قليل. اما تلقى الله ب1000 واحد او تلقى الله ب100 واحد قد حصلت هدايتهم على يديك وبصرتهم بدين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء قليلون. قال صلى الله عليه وسلم: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واذا التفت الانسان الى الناس أثر ذلك قلبه، كما قلنا الإنسان يبقى مأسور. وأنا لما الناس تقول مثلا إن أنا عالم ويلتفتون إلي، لو وقعت في خطأ لن أرجع. ليه؟ لأن أنا قلت يا جماعة والله أنا الحكم اللي أنا ذكرته ده غلط وأنا راجع عنه والدليل كذا، هيقوم يجيك الشيطان يقول لك لا الناس كده هتقل رتبتك عندهم. يبقى لا، ده يا شيخ لو سمحت الدليل بيقول كده، يقول انا افهم منك بالدليل، انا اعرف، مع انه يعلم ان قوله خطا، لكن تراجعه امام الناس صعب، تراجعه عن هذا امر صعب. واكثر ما ابتلي به الدعاء الى الله من هذا الجانب، اذا جعلت الناس في قلبك فصعب ان تتراجع عن الحق. انا اقول لك صعب ان تتراجع عن الخطا الذي انت عليه الى الحق، لا يمكن. لو جعلت الناس في قلبك فلا يمكن، وستبرر للناس، بل قد اذا اضطررت الى ان ترجع تقول ايه، والله يا جماعه انا وقع مني يعني خطا مطبعي في كتابي، خطا مطبعي، ما انت مش عايز تقول للناس انت غلط او انك انت كنت تجهل هذا وعرفت، وقع خطا مطبعي، والله وقع سبق لسان مني، وانت قعدت تدلل نص ساعه. سبق لسان ايه؟ ده انت بتدلل نص ساعه، سبق لسان ايه؟ او خطأ مطبعي ازاي وانت حاطط صفحة ادلة خطأ مطبعي كيف؟ كل هذا عشان ايه يعني؟ حتى لا يقول الناس فيك. بالعكس، الرجل يرفع يا اخواني قدره برجوعه الى الحق. انا اطمئن،
أنا أطمئن للواحد اللي يقول لا أدري، أنا أطمئن للعالم اللي يقول أخطأت بالأمس واليوم صوابي كذا، لأننا أعلم أن البضاعة التي لا يرجع عنها بضاعة طيبة. لكن إذا رأيت فيك الخيانة كيف آمن لك؟ إذا رأيت فيك الخيانة في البتر في النقل وفي الكلام كيف آمن لك؟ هل ضر مالك أن قال حينما سئل في كثير من المسائل أنه قال لا أدري؟ هل ضر ذلك مالك؟ بالعكس، إحنا بندرس الآن من آداب العالم أن يقول لا أدري. دليل ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال العلماء زي الإمام مالك، صرنا نأتي بالإمام مالك قدوة، صار إماما بقوله لا أدري لا أدري لا أدري. فهذا أصل مهم جدا يتدبره الإنسان. ليس معناه للدعية إذا قال قولا يبقى لازم الناس تؤمن به، واللي ما يؤمن به يبقى ضال، أو الإنسان يتوقف عن إبلاغ الحق. فنبيه لما عرضت عليه الأمم رأى الأنبياء ورأى أتباعهم، فرأى النبي ومعه الرجل، والنبي معه رجلان، والنبي معه الرهط، والنبي وليس معه أحد. بينما وكذلك إذ عرض عليه إيه؟ سواد عظيم.
قال رحمه الله: قوله إذ رفع عليه سواد عظيم، السواد ضد البياض، والمراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد، أي رفع عليه أشخاص كثيرة. قوله فظننت أنهم أمتي، استشكل إسماعيلي كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى عليه السلام. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ فقال: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء. وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه ذكره الحافظ.
نعم، يعني هذا استشكال طيب. النبي لما رفع له سواد عظيم، سواد عظيم المراد به صور أشخاص لكن لا تتحقق أعينهم. يعني أنت شايف ناس من بعيد كده، تقول كده أنا شايف ناس من بعيد، فيقول النبي فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي وهم ليسوا من أمتي. فالإسماعيلي بيستشكل بيقول إزاي كيف أن النبي لا يعرف أنهم أمته، مع أن النبي نفسه لما سئل يعني كيف تعرف من لم ترى من أمتك، كيف يعرف النبي إن هشام ده من أمته وهو في وسط الناس وما رأني النبي أصلا، كيف يعرف هذا؟ وهذا سؤال مهم جدا فعلا، إزاي عرفك النبي يوم القيامة؟ فقال النبي إنهم غر محجلون من أثر الوضوء، لنا علامة مميزة، أشكالنا مميزة في أرض المحشر بالوضوء، يتعاست من لم يتوضأ ولم يصل. حتى العصاة من هذه الأمة في النار لهم علامة مميزة، وهي أن الله يحرم النار على مواضع السجود، أن تأكل مواضع السجود. في أرض المحشر أنت مميز بالوضوء، في النار لمن يدخل النار حتى من العصاة هذا مميز بأثر الصلاة. يبقى أثر الوضوء في أرض المحشر وأثر الصلاة في النار لمن عذب على ذلك. طيب اللي ما له وضوء ولا له صلاة ميزوا لي يا أخوان، هتلنا نص يميز. ولهذا كان كافرا والعياذ بالله، من مات ولم يصلي قط، لن يصلي قط لا جمع ولا جماعات، هذا كافر والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركوا الكفر غير الصلاة. فيقول إزاي النبي لا يعرفهم مع أنه قال بأنهم غر محجلون؟ كان الجواب أن الذين رأوهم في الأفق رآهم على وصف غير الذين سيرون فين في المحشر. الذين رأوهم في الأفق رأى سوادا، يعني إيه؟ يعني أشكال أشخاص لكن ليس على وجه التمييز، بس ما تشوف ناس من بعيد. أما في أرض محشر فإنه يرى أعيانهم، يرى الواحد كما أراك أنا الآن، فحينئذ يعرف الصفة. إذن فهؤلاء جمع كبير، كثرة من غير تمييز لأعيانهم، ثواب عظيم، لكن في أرض المحشر تكون العلامة لعين كل واحد منهم على حدة. نعم، فإذا اقتربوا منهم في أرض المحشر عرفهم، في أرض المحشر إذا اقترب منهم عرفهم، لكن هذا في الأفق. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لو هذا موسى وقومه، أي هذا موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه الذين تبعوه، وفيه فضيلة موسى وقومه. طب فضيلة موسى وقومه إزاي؟ لأنهم أكثر الأنبياء، لأنه أكثر الأنبياء أتباعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي معه الرجل والنبي معه الرجل، لكن موسى إيه؟ معه سواد عظيم، ولهذا النبي قال لا دول أمتي. فقيل لا هذا موسى وقوم. طب فيه فضيلة موسى وقوم، طب فضيلة قوم موسى ماشي، طب فضيلة موسى، فضيلة موسى أن الله أكرمه بكثرة الأتباع، لأنه على قدر كثرة الأتباع على قدر علو قدر إيه؟ المتبع والمقتدى به. نعم، فقيل له هذا موسى وقومه، ولهذا كان النبي يسلي نفسه بموسى. كان النبي إذا أوذي يقول رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى بأكثر من ذلك فيصبر، يصبر النبي نفسه بما جرى على موسى. شوف موسى عليه السلام أكثر الأنبياء أتباعا، لكن حلقات الدعوة في حياة موسى كثيرة جدا، كثيرة يا إخواني سبحان الله. يعني لا تظن الأنبياء، شوف هذا نبي، إن كل ما قاله الأنبياء بيقبل بيقبل، لا، شوف حتى النبي ليس مع واحد. موسى عليه السلام هذا، انظر إلى دعوتي للقوم في القرآن تجد أمورا عجيبة جدا، العناد والصد لدعوته. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، نصح له للناس، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، شوف قوم موسى بيقولوا إيه، والمطلوب منهم إيه؟ المطلوب منهم أن يدخلوا الباب بس، باب هذه القرية فقط. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، خلاص إحنا قلنا كلمة مش نرجع فيه، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، تقول يمين تقول شمال هو خلاص. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. شوف العناد يصل إلى أي درجة، إذا بنت ربك فقتل إذا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. شوف الداعية بقى الذي لا ييأس من الدعوة ولا يلتفت إلى الناس، الناس قالوا يا عم روح إحنا مش فاهمين منك حاجة ولا عاوزين نسمعك، خلاص وكع على الله. ها طبعا واحد فينا يقول خلاص الناس دي طبع الله على قلوبهم ويقفل على نفس الباب والتوبة، توبة بعد النوبة. لكن ماذا قال موسى؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا أعذر نفسي، أنا ما لي دخل بالناس، لي دخل بدعوتي إلى الله سبحانه. يا رب أنا الآن اللي أملكه نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ومع ذلك صبر موسى على قومه حتى كان أكثر الأنبياء أتباعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي فنظرت فإذا سواد عظيم، لفظ مسلم بعد قوله هذا موسى وقومه، ولكني أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ده سواد أعظم من سواد موسى وقومه، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. قال الحافظ ومعهم، المراد بالمعية المعنوية فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليهم. قلت وما قالوا ليس بظاهر، فإن في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، وقد ورد في حديث أبو هريرة في الصحيحين وصف 70,000 بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفيهما أي في الصحيحين عنه مرفوعا أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثرهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاء. عايزين تكونوا من أي قوم؟ واحد لك يا عم أي حاجة المهم ندخل. لا ما ينفعش، أنا نريد أن نكون من صورة القمر ليلة البدر. يا رب اجعلنا وإخواننا من هؤلاء، لا تجعلنا من من يكون كأحسن كوكب، اجعلنا من الأوائل. اطمع، وانت تسأل بخيلا تسأل كريما سبحانه وتعالى. ولهذا النبي قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، بدل ما تقول يا رب الجنة قول يا رب الفردوس الأعلى. النبي علمك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال أبي فراس سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة، مش أسأل الجنة، مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال لا يا رسول الله، قال إن على نفسك بكثرة السجود. وجاء في أحاديث أخر أن السبعين أن مع 70,000 زيادة عليهم كمان. فروى أحمد والبيهقي في البعث، طبعا كده 70 يعني إحنا نطلع منهم طالعين طالعين، لما يكون 70,000 يبقى كده طالعين، لأن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وكبار التابعين، فإن بقى بعد 1400 سنة يحصلونه كل سادات الأمة، فإن عصورا كانت تزخر بالعلماء والعباد. قال فروى أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 70,000 فذكره، وزاد قال فاستزدت ربي. يا سلام، شوف شفقة النبي بالأمة. فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ وسنده جيد، مع كل 1,000 70,000، يبقى العدد كام؟ احسبوا 70,000 مع كل 1,000 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني اعتبر 70,000 70,000، كل 1,000 70,000، يبقى 71,000، يبقى 71,000 كل 1,000 71,000 في 70، يبقى 71 في 70 71,000 في 70، لأنه الألف الأساسي ومعهم 70,000، يبقى الألف الواحد 71. طلع المحمول على من خلص. قال وفي حديث أبي أمامة وعدنا ربي، ده لسه فيه كمان، وعدنا ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. في لسه زيادة؟ في زيادة. إيه الزيادة؟ وثلاث حسيات من حسيات ربي، كمان ثلاث حسيات من حسيات ربي. كم بقى دول؟ الله أعلم. لا يعلمهم إلا الله سبحان الله. فضل عظيم يا أخوان. شوف إحنا مما يدل على الفضل، شوف أنت الآن بينك وبين النبي كم سنة، ومع ذلك نقعد الآن نقرأ كلام النبي كأن النبي بين أظهرنا الآن، غض الطري، عرفنا الصحيح وعرفنا الضعيف. أمة عجيبة جدا، أمة عجيبة. كانت الأمم السابقة تبدل في وجود الأنبياء، وما إن يموت النبي إلا وتجد ردة بعده، لكن شوف سبحان الله هذه الأمة لا يدرى أي نفع فيها في آخرها ولا في أولها، تجد الخير موصول والعلم موجود والسنة موجودة. شوف سبحان الله، شوف العداء العالمي للإسلام والمسلمين، ومع ذلك يأبى الله عز وجل إلا أن يوجد خير في هذه الأمة سبحان الله. فلهذا كان الفضل عظيما. يعني إذن الآن 70,000 مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من ربي، والحديث صحيح. رواه الطبرمي في الكبير وابن أبي عاصم في السنة وابن حبان في صحيحه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وروى أحمد
ده يا عم محمد ده بين لسه نفتش كده بيقول لك ايه استنى يقول وروى احمد وابو يعلى من حديث ابي بكر الصديق قال قال صلى الله عليه وسلم اعطيت 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب وجوههم كالقمر ليله البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000 لكن قال الحافظ وفي سنده راويان احدهما ضعيف الحفظ والاخر لم يسمى قلت وفيه ان كل امه تحشر مع نبيها لكن هذا الحديث الاخير ضعيف خلينا على الاولاني مع كل 70,000 بس اهم حاجه 3 حثيات ايه من حثيات ربي. نعم قوله ثم نهض اي قام قوله فخاض الناس في اولئك قال النووي هو بالخاء والضاد المعجمتين ان تكلموا وتناظروا قال وفي هذا اباحه المناظره في العلم والمباحثة في النصوص الشرعي على جهة الاستفادة وإظهار الحق. طبعا النبي دخل قال مع 70,000 ادخلوا الجنة ودخل هنا بقى الصحابة لا من هم يا ترى لأن الصحابة تشوف فقه الصحابة يا اخوان الصحابة من زينا احنا الآن احنا الوقت انشغلنا بالعدد انشغلنا بالعدد الصحابة انشغلوا بالأوصاف ليه؟ لأن كل واحد يسمع أن يكون من هؤلاء فخاض الصحابة بذلك من هم؟ من هم هؤلاء 70؟ ما أوصافهم؟ ففيه المباحثة في العلم على وجه إظهار الحق وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم لازم أعرف الأوصاف وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف فقال النبي لما طلع فقال طبعا هم خاضوا بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا أكدهم الذين ولدوا في الإسلام لم تكن لهم سابقة شرك وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله يبقى احنا الصحابة ما فيش حق أفضل مننا فلما خرجوا خرج عليهم النبي قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي الذين يفوضون أمرهم إلى الله فيتوكلون على الله سبحانه وتعالى في كل شيء هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين وفي رواية مسلم قال المصنف رحمه الله تعالى هنا زيادة ولا يرقون وكأن المصنف اختصرها كغيرها لما قيل إنها معلولة نعم يسترقون طبعا هي الصحيحة لأنه يرقون معناها أن هيبقى ترك الرقية نفسها أفضل لا لكن الترك للاسترقاء وليس للرقية فلو أنا جيت أرق واحد من نفسي هذا غير ممنوع ولا هو كذلك مفضول لكن أنا لا أطلب الرقية ما قلتش الواحد ارقيني ارقيني هذا جائز لكن الأكمل أن أرقي نفسي أنا الأكمل أن أدعو الله أنا ولهذا ينبغي أخواني لمن يزور مريضا ألا يضطر إلى أن يقول ارقيني أول ما تدخل على المريض أدعو الله سبحانه وتعالى وارقه قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل لكن لو طلب الرقية وقال ارقيني جائز مفيش مشكلة ليس حراما لكن الكلام ده في الرتبة الايه الرتبة اللي هي أعلى ولهذا لما كان 70,000 رتبة خاصة كان أيضا عملهم عملا خاصا نعم قال شيخ الإسلام هذه الزيادة وهم من الراوي اللي هي يرقون وهم لم يقل النبي لا يرقون لأن الراقي محسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقال أيضا فقد رقى جبريل النبي ورقى النبي أصحابه قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه إنما الراقي محسن قال وإنما المراد لكن إيه الممنوع بقى في صورة ممنوعة إيه الممنوعة أن يتعلق قلبك براق معين تقول لا انا عايز ده يرقيني لان ده لو رقاني ربنا يشفيني
هنا تعلق قلبك بذرق، لا، انت يتعلق قلبك برب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يكون اثبت، نعم. قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يلقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. يبقى سر الصفات هذه تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن اعترضوا بعضهم لأن قال تغليظ الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار، تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حملوه على التغليط موجود في المرقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل نبي له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، كذا قال هذا القائل وهو خطأ طبعا، وهو خطأ من وجود. يعني بيقول لو كان إن المنع في الاسترقاء هو تركه لتمام التوكل، يقول طيب ما هو برضه لو جاء واحد يرقيه المفروض يقول له ما ترقينيش لتمام التوكل. قالت يبقى المعنى موجود في الاثنين، فأنت هتضعف رواية لا يرقون عشان إنها مخالفة في نظرك، يبقى ضعف أيضا لا يسترقون، لأن كلاهما يبقى في ترك التوكل. قال وهو خطأ من وجوه، الأول أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليه. طيب كقول بعضهم المراد لا يرقون بما كان شركا أو احتمل، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلا، وأيضا فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا. الثاني قوله فكذا يقال إلى آخره لا يصح هذا القياس، فإنه من أفسد القياس. وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل، مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بينما فرق الشرع بينهما بقوله من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال، فقد رقى جبريل النبي، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحال. لو كان كمان اللي لما يجي واحد يرقيني أقوله لا من تمام التوكل أنك ما ترقينيش، طب كيف ترك النبي هذا لما رقاه جبريل؟ طيب الثالث ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام كلام غير صحيح، بل هما سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل فعلم ذلك. قوله لا يكتوون، لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. أما الكي نفسه في نفسه، طبعا الكي اللي هو أن يأتي الواحد بحديدة أو كذا ويجي على الموضع اللي هو فيه ألم أو موضع معين يعرفه أهل الخبرة يوم يكويه بالنار، هذا نوع علاج، هذا في نفسه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر قال جابر أن النبي بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكوى. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي حي. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ وما أحب أن أكتوي، يبقى شربة عسل وشرطة محجم اللي هي الحجامة، وكية بإيه؟ بنار. لكن النبي قال أنا أنهى عن الكي، لكن النهي هنا ليس نهي تحريم، أنا على الكي، لأن الكي ده بيترك أثر وقد يؤدي إلى ضرر الإنسان. قال ابن القيم فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، الثاني عدم محبة له، الثالث الثناء على من تركه، الرابع النهي عنه. يعني في أحاديث جاءت في الفعل في الكي، وفي أحاديث جاءت في عدم المحبة، إن النبي ما يحب هذا ولا أحب الكي. في أحاديث جاءت في الثناء على من ترك الكي. في أحاديث جاءت في النهي عن الكي. كيف نجمع بين الأربع؟ شوف العلم يا إخوان، كيف نجمع بين الأربع؟ النبي طار ينهى، طار يثني على من ترك، طار يفعل، طار يقول لا أحب. قال ابن القيم: ولا تعارض بينها بحمد الله. طبعا الغواصون ينظرون إلى النصوص ويجمعون العلم، العلم يا أخوان. ولهذا العالم يحتاج إليه في التوفيق والجمع وفي أوقات الأزمات، لكن لما تيجي في وقت الأزمة تروح للعالم تستفيد لك اللغاية أنا محتار. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله فإن فعله له يدل على جواز. كون النبي يفعله يعني إذا يبقى ده كذا جائز. طيب طب عدم محبتي له لا يدل على المنع منه، كون الواحد ما يحبش الحاجة مش معناه أنه حرام. طيب وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فهو على سبيل الاختيار والكراهة لا على سبيل التحريم. يبقى الحاصل إنه هو جائز، وتركه لمن أحسن التوكل على الله هذا هو أفضل شيء. فإن فعلت هذا جائز. طب النبي نهى، نهي للكراهة وليس للتحريم. طب النبي ما أحب، ما أحب، كون النبي ما أحب هذا لا يدل على منعه، فقد كانت أشياء لا يحبها النبي ومع ذلك لم تكن حراما منه صلى الله عليه وسلم. النبي ما أحب أن يأكل الضب لما جعل على مائدته قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ما يحب النبي هذا أصلا. فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، ما عرفش أنا الضب ده. زي ما يجي واحد مثلا يعزمك مثلا على حاجة مش معتادة عندك في بلدك انك تأكلها، زي لحم الجمل مثلا، واحد جمل واحد جمل ولا نجع لحم الجمل ده. فقال خالد: او احرمنا صدق؟ قال: لا، ولكنه لم يكن برد قومي فأجدين عارفه. قال خالد: فاجتررته فأكلت، طالما انه ليس ايه حرام. ولا يتطيرون أي لا يتشائمون بالطيور ونحوها، وسيأتي بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها إن شاء الله. وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد. خلاصة التفريد يعني إفراد الله بالتوجه ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعديه من النعماء، فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا الحديث يدل على أنهم لا يبشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة. طيب دي معلومة كويسة، خلينا ايه نؤجلها الى الدرس القادم ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.